ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يلزم العزم على ترك جميع محرمات الإحرام؟ هل يلزم تحقق هذا العزم حين عقد الإحرام أو لا؟ ذكرنا بأن السيد اليزدي رحمة الله عليه اعتبر ذلك في البداية دون ما بعد ذلك. قال في البداية لما نريد تعقد الإحرام عليكم السلام ورحمة الله وتقول لبيك، لابد أنت ناوي أن تترك المحرمات إلى النهاية، ولكن بعد ما عقدت الإحرام وانتهيت من عقده، إذا ضربنا أجزاء الوقت الزاول بعض المحرمات ما يأثر هذا زين على الإحرام. وقلنا بعد ذلك بالحقيقة الجواب عن هذا السؤال، هل يلزم عقد، هل يلزم ترجع أو لا، هذا يرتبط بتحقيق حقيقة إحرام. فإذا قلنا حقيقة الإحرام هي شنو؟ توطين، نفس التوطين على ترك المحرمات، أو اعتبار يتولد من هذا التوطين. سيد الحكيم قال اعتبار يتولد من التوطين. البعض قال لا، هو نفس التوطين. إذا فسرنا الإحرام بنفس التوطين أو الاعتبار المتولد من التوطين، إذن يلزم العزم على ترك جميعه، وإلا لم يكن هناك توطين. أما إذا فسرنا الإحرام بالاعتبار المتولد لا من التوطين بل المتولد النية كما ذكرنا ذلك من التلبية، فلا يلزم حينئذ العزم على ترك جميع. ثم قلنا هذا، ولكن السيد الماتن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف قال يلزم ان يعزم على ترك اثنين من المحرمات، لم يلزم خصوصية من بين محرمات واحد الجماع واحد الاستمناء، لكن الجماع والاستمناء قبل المزدلفة لازم ان يكون عازم على تركهن، لان جميع مطلات علما للعمل فيكون يعزب، والا اذا ما عزم يعني ما قاصد الحج الصحيح، قاصد الحج الباطل. فاذا هذان يلزم أنها من بين هذا ما انتهينا إليه، ومحاضرتنا الجديدة من الآن وفيه إن معنى كون الجماع والاستمناء مبطلين ليس انقطاع العمل بحيث يبطل حقيقتان ويجوز ترك باقيه كما هو الحال في الصلاة. فإن من أحدث أثناءها تبطل حقيقتان، بمعنى أن الباقي لا يلزم الإتيان به، ويلزم الإعادة من جديد. إن الإبطال في باب الحج لو كان بهذا المعنى فما أفاده شيء صحيح، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن البطلان ليس بطلانا حقيقيا بمعنى جواز ترك الباقي، كلا، فإن المكلف إذا أحرم فلا ينحل من إحرامه إلا بمن إلا بأن يبلغ الهدي محله. والتعبير بالإبطال مصطلح فقهي يراد به وجوب الإعادة في السنة الآتية كما هو الحال في باب الصوم. فإن الفقهاء يقولون من زاول المفطر أثناء الصوم بطل، وهذا تعبير يشتمل على شيء من المسامحة، فإن القارئ أو السامع يتخيل أنه يبطل حقيقة ويجوز له حينئذ. أن يفعل ما يشاء من المفطرات، كلا، إن البطلان هو بمعنى وجوب الإعادة، وإلا فالعمل باقي ومستمر، وبناء على هذا لا يكون قصد ارتكاب الجماع او الاستمناء قبل المزدلفة، موجبا لانقطاع العمل حقيقة. حتى يلزم من ذلك ان لا يكون المكلف ناويا العمل إلى نهايته، بل يكون ناويا نصف العمل الذي هو لا شيء. وبالجملة لا يلزم العزم على ترك المحرمات بما في ذلك الجماع والاستمناء قبل المزدلفة. إن قلت إذا بناء على هذا يلزم في باب الصوم أن نحكم بهذا، يعني يجوز عدم العزم على ارتكاب، يجوز عدم العزم، يجوز العزم على ارتكاب المفطرات، فكما جاز ذلك في باب الحج يلزم جوازه في باب الصوم. كنت هذا قياس مع الفارق، فإن الصوم هو نفس التروك المقرون بالنية، وليس هو اعتبارا يتولد من ذلك. وما دام هو نفس التروك ما بين الحدين، فإذا لم يقصد من البداية ترك المفطرات بين الحدين فهذا يعني أنه لم يقصد الصوم الشرعي، وهذا بخلافه في الإحرام، فإنه ليس نفس التروك وإنما هو اعتبار يتولد من التلبية، وإذا تحقق ذلك الاعتبار ترتبت عليه أحكام شرعية. أعني الحكم بعدم جواز التضليل والحكم بعدم جواز إلى آخره. فالتروك أحكام شرعية مترتبة على ذلك الاعتبار المتولد من التنبيه، لا أن تلك التروك بنفسها هي الإحرام. إن قلت بناء على ما ذكرت من عدم لزوم العزم على ترك المحرمات، يلزم أن تجوز نذر الإحرام، نذر الإحرام في الطائرة أو في البلد حتى إذا علم لتحقق التضليل بعد ذلك، قلت إننا لا نجوز النذر المذكور لا من جهة منافاة قصد الإحرام للتضليل، لقصد التضليل حتى يورد بأنك قد بنيت على عدم المنافاة، وإنما لا نجوز ذلك لفكرة القصور في المقتضي. بمعنى أن ما دل على صحة الإحرام بالنذر من الكوفة أو خراسان ناظر إلى حيثية عقد الإحرام قبل الميقات، والإمام جوز ذلك ما دام هناك نذر. أما لو كان يلزم من الإحرام المذكور تضليل حتمي فليس الإمام، ولا الروايات في مقام البيان من هذه الناحية. وبالتالي لا تدل على مشروعية النذر في مثل هذا الحال. ويلزم العود إلى المطلقات الدالة على لزوم الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ذكرنا سابقا أن السيد الشهيد قدس سره في مناسكه بنى على تفسير الإحرام بأنه عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات، أو بالأحرى عبارة عن تحريم محرمات الإحرام على نفسه، كما هو مختار. قلنا منو هذا؟ منو؟ الشيخ العراقي في حاشيته على العروة، إنه تبنى ذلك كما هو مذكور في فقرة 42 من فصل الإحرام. ولكن بعد ذلك يعني في فقرة 45 أكثر ناس أبقى كله، خاصة أنا مشتبه ترى بالأرقام مو مهم، وترى أنه لا يلزم العزم على ترك، لا يلزم حالة الإحرام العزم على ترك المحرمات، فيجوز أن ينذر. هو من الذين يبنون على هذا، ينذر الإحرام هو وين؟ في الطائرة. إن المنافاة بين هذا وبين ذاك واضحة كما أشرنا إليه سابقا. ثم إنه جاء في عبارة السيد الماتين في المناسك التعبير بكلمة على وجه، حيث قال: فلو عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يشتمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه. وهذا التعبير انتهى، وهذا التعبير لا ينبغي ذكره في المناسك الذي هو كتاب يقدم إلى عامة الناس، وبالتالي هو إما أن يبني على المنافات أو لا يبني. فإن كان يبني فالمناسب، فالمناسب شنو؟ أن يحكم بنحو الجزم بلزوم عدم العزم على الجماع والاستمناء قبل المزدلف، وإن كان لا يبني على المنافات فمن المناسب أن يصرح بعدم لزوم العزم المذكور. فالتعبير بكلمة على وجه تعبير فقهي أو فقهائي ليس من المناسب ذكره في المناسك، وعلى الأقل كان المناسب أن يعبر هكذا: فمن الوجيه بطلان إحرامه، بدل بطل إحرامه على وجهه، لأن حتى طالب العلم ترى قد يقول شنو قاعد يقول بطل على وجهه، يعني شنو قاعد يقول؟ قد اتضح من خلال ما ذكرناه أن الوجه المذكور ضعيف، إذ المنافات بنظرنا ضعيفة كما أوضحنا. وذكر بعد ذلك: وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، نقاط، لم يبطل إحرامه، وكان الجدير أن يضيف كلمة جزما، فيقول: لم يبطل إحرامه جزما. والأمر سهل، هذه المسألة الحمد لله انتهت. مسألة أو مو مسألة، الأمر الثاني قال قدس سره، كالأمور يعتبر فيما في الإحرام قلنا واحد شنو؟ واجبات الإحرام ثلاثة: نية، هذا تقدم. الآن الأمر الثاني، الأمر الثاني التلبية، وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والأحوط الأولى وهذا أما سر التعذير والأحوط والأولى، هذا يكون نشيله من المناسك إذا واحد الذي يكتب جديده، سر التعذير قديمة يكون يغيره. إذا الأحوط حافظ عليها يكون أحوط استحبابه. والأحوط العولى إضافة هذه الجملة في نقطتين شارحة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك نقطة، ويجوز وتجوز إضافة لك إلى الملك بأن يقول والملك لك لا شريك لك لبيك انتهى. لا إشكال في اعتبار التلبية في تحقق الإحرام، وقد قال في الجواهر جزء 18 صفحة 215 ما نصه: بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه. انتهى. ولكنه وقع خلافان في المقام الأول: هل التلبيات الواجبة أربع أو خمس أو ست؟ ونقلت في هذا المجال أقوال ثلاثة. والخلاف الثاني بعد البناء على أنها أربع، ما هي صورتها وكيفيتها؟ أي كيفية التلبيات الأربع. وفي ذلك أقوال ثلاثة أيضا، هناك ثلاثة الأقوال في عدد التلبية، وهنا أيضا ثلاثة يعني في كيفية التلبيات الأربع. أما بالنسبة إلى الخلاف الأول فالمعروف بين الأصحاب أن الواجب تلبيات أربع، بل ذكر العلامة في المنتهى والتذكرة الإجماع على عدم وجوب الزائد على الأربع، كما حكى ذلك عنه صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 215. ولكن حكي عن الشيخ في اقتصاده أن التلبيات خمس، ونص عبارته اللي تنقل عنه، أنا ما شايف الاقتصاد، أصل الاقتصاد ما شايفه، ونص عبارته: يلبي فرضا واجبا فيقول، سيقول فرضا واجبا، فرضا واجبا. فيقول والله شوف العدد بالضبط كم واحدة نشوف يجي 54 يجي لبيك اللهم لبيك، هاي ايش قد؟ هاي اثنين. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هاي ايش قد صار؟ لا. لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك، ايش قد صار؟ خمسة. ثم ايش قال؟ شوف قاعد يأكد الوجود، شوف ايش قال. وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل. انتهى. وعبارته واضحة في لزوم الخاف، ولكن علق الفاضل الهندي في كشف اللسان هذا الكتاب الذي يقولون صاحب الجواهر كان يقول شنو شي يقول كشف اللسان، طبعا ترى كشف اللسان طبعة جديدة عنيقة ظريفة لطيفة. إذا ما كان عندي كشف اللسان ما كنت أتمكن أكتب الجواهر، ما كنت أتمكن أكتب الجواهر. هسه فالحكاية بيناتنا هاي فرد فائدة علمية جانبية، أريد أطلع لي برا شوي من جملة معترضة. أنا دمني النكات إذا واحد ينقل لي إياها هواي أستانس، لأن دمني جواهر صغيرة واحد ما يلقاها. أنا لما أقرب الجواهر أشوف يقول وفي التذكرة قال كذا، وفي المنتهى قال كذا، وفي المبسوط قال كذا، وفي كذا قال كذا. أي شنها أي شنها؟ وما عد ذاك الزمان ما عد مهمات شنو حاسوب ما يدقون عندي حتى. انا شو لما اريد ان اراجع اشوف الوقت ما تدرج قد يروح من عندي. انا احكي عن نفسي واقعا لما اريد اطلع مطلب من الحدائق من المدارك من هذا لما اريد اراجع يعني ياخذ من عندي وقت فرد خمس دقائق عشر دقائق بعض مرات ربع ساعه بعض مرات ساعه وساعتين. ليش؟ لان الموضع مو في الموضع المناسب، يكون اروح اقلب الى ان القى. شلون كان هاي صاحب الجواهر شلون يقدر هالشيء؟ بعدين شفت على انه في كشف التهام ذني اغلبهن موجودات، فهو يشيل من كشف التهام شنو؟ هاي انفرد فائده. هسه ابو كشف التهام شلون هذا ما نشوفه، بس قصدي يعني هذا ما اريد اذا انا صاحب الجواهر اقول رجاء، لا هذا واقع يعني موجود انه استفاد من كشف اللسان كثيرا. كشف اللسان كتاب قيم على اي حال. في كشف اللسان بعد ان نقل عبارة الاقتصاد قال شوف تعليقه ولم يقل به احد، هذا ما تكون شقد جاهز مفتش الى ان قايل ولم يقل، ما لا قايل والله ولا قايل على ما ادري شيء. وفي التذكره نقطتين شارح اش موجود؟ ان الاجماع على العدم طبيعي، هو لما يشوف التذكره موجود هيك هو يقول شو أبو كشف اللسان يقول ولم يقل به معتمد عليه من يجوز. أي على أي حال واحد يعتمد عليه من حيث ظاهرة واضحة خلاص أقول لك. زين. وهناك انتهى. وهناك قول سادس نقله صاحب الجواهري عن المهذب البارع. المهذب البارع يا أخي هو علم المهذب البارع ابن فهد رحمة الله عليه، وهذا كتاب قيم ظريف لطيف ممنهج مرتب، واحد اثنين ثلاثة ألف باء جيم، ترى هاي ماكو هاي الظاهرة وين النراقي شوية حبه النراقي مقاري هندسة وقاري حساب، لكن هذا أحسن كتابه ممنهج ألفاظهم حلوة ألفاظهم حلوة. أنت لاحظ كتاب عدة الداعي مالته هم نفس الشيء هم مرتب هم حبه الترتيبات أولا ثانيا يشترط في الداعي في الدعاء في هذا أمور واحد اثنين ثلاثة. هاي عملية الترتيب ترى لنأخذ احنا بالعين الصغيرة مع انها واضحة عندنا نساء، لكن اكو بعضهم ما يعرف يسوي ترى اولا ثانيا ثالثا يخليها شنو هوشة بعضها شنو بطن بعضها حتى يكون ذات الوقت تلزم وتحسب وتسوي والى اخره، وفرد شكل يذكرهم يخليك تتيه دائما عمات بالحساب على اي حال. فانا مقصودي قلم ابن فهد رحمة الله عليه مع انه قبل جدل ابن فهد من قدمائي اصحابنا لعله 700 سنة ابن، وهو كان بهذا. فينقل صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 215 يقول بل عن المهذب البارع ان فيها قولا اخر وهو السجن، وإن كنا لم نتحققه كما أننا لم نتحقق القول للخمس إلا لمن عرفت نقطة انتهى. إذن القول بالست لم ينسب علما إلى قائل معين، وإنما نقله ابن فهد من دون نسبة. والقول بالخمس قلنا للشيخ فيل شيخ الطوسي فيل اقتصاد، وإلا فالمعروف هو القول بالأربع. هذا بالنسبة لمن إلى الخلاف أول، وأما بالنسبة إلى لا وهناك قول ثالث اشتباه صار في اللفظ. واما بالنسبة الى الخلاف الثاني فبعد تسليم ان الواجب اربع تلبيات لا اكثر وقع الكلام في كيفيتها وصورتها، وهناك اقوال ثلاثة. ولكن قبل نقل الأقوال نذكر الروايات في هذا المجال حتى نكون على تثبت ورؤية واضحة حينما ننقل الأقوال. والروايات هي الأولى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي، وهذا معاوية بن عمار هو خريج يتبين شنو، وين ما هذا عنده رواية في باب اختصاص عنده يبين شنو في باب الحج رحمة الله عليه وعلينا. اللهم صل على محمد وآل محمد.